أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بناء على الذي أسسه سيدنا أن هناك جمع أيضا هو جمع عرفي وجمع دلالي، لكن على مستوى يكون أضيق من الجمع المتعارف الذي يعرفه كل أحد، وهذا الجمع لا يعرفه كل أحد، وإنما يعرفه الذين يكونون قريبين من الإمام عليه السلام ويعرفون طريقة الكلام، باعتبار أن الإمام عليه السلام هو بيّن في أكثر من مناسبة على أن كلامنا يكون على الزيادة والنقصان، أو لا يكون الفقيه منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا مثلا، أو حديث تدريه خير من ألف ترويه. هذا يدل على أن الدراية والفهم بالمعنى الأخاص يحتاج إلى مزيد من الدقة والعناية، ولا يفهم ذلك إلا من كان قريبا من الأئمة عليهم السلام. ولذلك أطلقنا عليه هو الجمع الاستنباطي. بالنتيجة لا وجه لما أشكله صاحب الكفاية وأيضا صاحب الدرار، وسيأتي الكلام أيضا معهم بما أفادوا على أن هذه الطريقة قد ردع الشارع عنها. الشارع لم يردع عن هذه الطريقة، وإنما هذه طريقة عرفية جمع دلالي خاص، ودليلنا على ذلك من نفس أيضا الروايات الشريفة. مثلا وصلنا إلى هنا، قال بالإضافة إلى أن هذه الروايات والمعتمد منها خاص، لأن بعضها ما اعتمدنا عليها، المعتمد من الروايات قد وجه الخطاب فيها للفقهاء، والإمام عليه السلام كان يعطي هذه التعليمات وطريقة الجمع إلى الفقيه، فهم الذين يقومون بالعلاج بين الأخبار. مثلا في رواية عمر بن حنظلة التي تقدمت، وسيدنا قد اعتمد هذه الرواية قلنا، وصحح عمر بن حنظلة بما تقدم لرواية صفوان عنه، وإن قلنا أن صفوان لعله لم ينقل، لم يروي عن عمر بن حنظلة، لكن ممكن أن فلان خليفة قد روى عنه صفوان، وهو الذي روى أنه إذا صفوان في رواية الإمام الصادق لا يكذب عليه. على العموم اعتمدت هذه الرواية الشريفة. عمر بن حنظلة الإمام عليه السلام عندما أخذ يسأل بعض الأسئلة أرجعه الإمام عليه السلام إلى قضية رجل ينظر في أحكامنا في حلالنا وحرامنا، هذا الذي ينظر في حلالنا وحرامنا لا بد أن يكون فقيها، فالفقيه هو الذي يستطيع أن يجمع بين هذه الروايات التي قد تكون متعارضة. بعد أن أرجع الإمام عليه السلام النظر للفقيه في صدر الرواية، قال انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا. هذا قيد احترازي، ليس يكون أي رجل شيعي، وإنما رجل منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. هذا كله قيود إلى أن هذا الشخص لا بد أن يكون بمستوى النظر والتأمل والاجتهاد وهو فقيه عليكم السلام. قال وسؤال السائل أيضا فيما لو اختلف الفقيهان، قال عليه السلام بعد ذلك ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه لدى أصحابك. هذه القيود التي ذكرها الإمام، وقد تبين مما ذكرنا أنه الإشكال على الرواية جاء إذا هم اختلفا كيف ينظران أيضا في أدلة الحكم. قلنا أن الناظر هو شخص ثالث، لا يراد منه أن يكون هما المتخاصمان ينظران، وتقدم منا أن المراد من الناظر هو رجل ثالث غير المتنازعين، ولا بد أن يكون فقيها بالطبع ممن يعلم بمستند الطرفين حتى يرجح هذا على هذا، وهما الفقيهان اللذان رجع إليهما المتخاصمان ليش رجع فقيه رجع عليه متخاصمان إذا تذكرون الرواية؟ الرواية أصلاً أنه يسأل الإمام في رجلين اختصما في دين أو ميراث، اختصما تنازعا في دين أو ميراث، فالإمام عليه السلام أحالهم على ماذا؟ على من ينظر في حلالنا وحرامنا، ومنحهم أن يتحاكموا إلى الجبت والطاغوت. فبعد ذلك قال إذا كل منهم اختار رجلا، كل منهم اختار رجلا، فهذا متنازع اختار زيد الفقيه، وهذا متنازع اختار عمرو الفقيه، وكل واحد منهما حكم بما يريد صاحبه، فما هو الحل حتى الخصومة تنتفي؟ فقد ننظر إلى رجل آخر يعرف مستند الحاكمين حتى يفصل الخصومة بينهم. قال وهما الفقيهان اللذان رجع عليهما المتخاصمان ويتمكن من معرفة المجمع عليه وموافق، يعرف موافقة الكتاب ويعرف مخالفة العامة وميول حكام الجور أيضا، فلو لم يكن فقيها مطلعا على كل ذلك لم يمكن إرجاع عملية الترجيح في مثل ذلك إليه ليكون ناظرا في آراء الفقيهين. قطعا هذا الجمع جمع خاص، مو كل أحد الذي يكون مطلعا على آراء الفقهاء ومطلعا على رأي العامة وحكام الجور، هذا ليس شخصا عاديا وإنما شخص من خواص الأئمة عليهم السلام. قال ليكون ناظرا في آراء الفقيهين، كما أن عنوان الفقيه نفسه الذي استخدم قبل هذا في الرواية سنقراها ليس المراد منه ما يرادف الفهم، وإنما يراد منه التعمق والدقة في الأمر. هذا الإشكال كأنه في أكثر من مورد، مثلا ليت الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين فقه، فلفظة الفقه تطلق على المعنى الاصطلاحي اللي هو الذي له القدرة على الاستنباط، وتارة الفقيه تطلق على شيء أعمق من ذلك، يعني ليس هو جودة الفهم. باللغة يقول هذا فقيه، يعني هذا يفهم، وإذا استعملناها الفقيه في مورد خاص ليس المراد منا مطلق الفهم، وإنما مبني على التعمق والدقة. عندما نقول الأفقه يعني أكثر تعمقا أكثر دقة، مثل ما قلنا الأورع هناك في نفس هذه الرواية، مو الأورع يعني الذي يأتي بصلاة الليل، مناسبة الإحالة في قضية التخاصم مو هذا، وإنما الأورع يعني الذي يراعي قبل الإفتاء يراعي مزيد من الدقة ومزيد من المراجعة، فهو نوع من التأمل قبل الإفتاء واستحضار أغلب المطالب اللي يمكن أن يرى فيها الحكم الشرعي، روايات مثلا مدارك غيرها، فهو المتأمل في طريقة الاستنباط، هذا المراد منه في الرواية. نعم الأورع يطلق على إنسان هذا ورع، يعني يتجنب المحرمات ومثلا حتى الشبهات، يقول هذا أورع حتى الشبهات يتجنبها، لكن ليس المراد منها في الرواية هو هذا المعنى، وإنما هي في عملية الاستنباط أكثر تثبتا كما قربنا هنا. كذلك هنا ليس المراد منه وإنما يراد التعمق والدقة في الأمر، دليلنا على ذلك كما ورد في الحديث الشريف، لاحظ لا نعد الرجل منكم فقيها، لا نعد فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، أو حتى يلحن فيعرف اللحن، أو يلحن فيعرف اللحن، تورية يعني لحن يعني التورية. فإذا هنا لا نعد الرجل منكم فقيها يعني بمعنى قد مو محمول على المبالغة، يعني الذي يكون قريب منا ما يسمى فقيها إلا أن يعرف طريقة كلامنا، لأن إحنا تعرضنا إلى أشياء كثيرة وظرفنا مو ظرف عادي كبقية الناس، وإنما نتكلم على الزيادة والنقصان، نتكلم على حديث فيه سبعة أوجه وفي كل وجه لنا المخرج. إذا تراجعون بصائر الدرجات تجدون روايات من هذا الباب كثيرة جدا. يعني الكافي لم ينقل كل الروايات اللي في بصائر الدرجات. بصائر الدرجات بكثير من الأخبار للأئمة سلام الله عليهم، من جملتهم ما ذكرناه سابقا، وأيضا الكافي من هالجانب أيضا ذكره. ثم قال: إذن فالخطاب موجه للفقيه، والخطاب موجه إلى عامة الناس، حتى نقول هذا جمع دلالي وجمع عرفي، فما استطاعوا أن يجمعوه. والفقيه إنما يعالج الاختلاف على ضوء تلك المرجحات، فيما إذا لم يكن له طريق لاستكشاف مراد المتكلم. أما إذا كان له طريق لاستكشاف مراد المتكلم فقطعا لا يصل إلى هذه المرجحات ولا يحتاجها. نعم، إذا لم يتستدرك، إذا لم يتمكن الفقيه من علاج المشكلة على ضوء دراية الحديث، درايته يعني فهمه. الآن أي حديث يتناول من جهة سند الحديث ودلالة الحديث، اختلفوا كثيرا في دلالة بعض الأحاديث، هذا يختلف عن طريقة المراجعة لكلام الأئمة عليهم السلام، يعرف أن هذا الحديث إما ناظر وهذا الحديث إما ناظر. نعبر عن فقه الحديث، فقه الرواية. فيفزع لهذه المرجحات والموازين التي جارية وفق بناء العقلاء. أيضا في مسألة الريبة اللي إحنا قلنا هاي قضية إرشادية، أي ريبة إنسان يتجنبها، وإذا تذكرون طبقناها حتى على قضية الطبيب، وقلنا لو كان طبيب حاذقا مقابل 3 أطباء 10 أطباء، لكن هاي العشرة الريبة معهم، فنتجنبها ونأتي إلى هذا الطبيب الذي قد يحتوي على فهم أكثر، دراسة أعماق، أجهزة عنده أكثر، مر علينا هذا التقريب. فهذه الرواية ونظائرها إذن واردة في مقام الإرشاد، إرشاد الفقهاء إلى طريق التفقه على ضوء القواعد العامة العقلائية، والقواعد الخاصة لاستنباط الحكم من خلال الروايات المختلفة، خصوصا الروايات اللي في زمن الإمام الباقر الإمام الصادق. يعني تنظيم قضية الاستدلال وتوجيه كثير من الرواة إلى طريقة فهم كلام الإمام عليه السلام، هذا أمر رواية مهم، كما مر علينا في قضية زرارة، وكان الإمام عليه السلام يفرد له وقتا خاصا، مع ذلك كان زرارة يقول هذا خلاف ما في أيدي الناس، عندما أراه يعني كتاب ككتف البعير كما كان يعبر، وفيه المواريث، بحيث الإمام قال هذا من إملاء رسول الله وخط أمير المؤمنين عليه السلام، وأنت تقول هذا باطل، لأن زرارة كان ذهنا مشبع بأفكار أخرى. فكانوا الأئمة عليهم السلام يوضحون هذه المسائل، وكلما اقترب الشخص منهم كان يفهم العبارات أكثر. قال: ومن المعلوم أن جمع الدلالي بالمعنى الذي ذكرناه يقدم على الترجيح بحسب ما هو المرتكز عند العقلاء بنحو ما قررناه سابقا. إذن فهذه الروايات ترشد للأخذ بالموازين العقلائية كيف تردع عن بناء العقلاء. هذا رد على صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ماذا قال؟ شو التفت؟ صاحب الكفاية قال أن هذه الروايات شاملة حتى لمواطن الجمع العرفي، وقال الذي يدعي أنها غير ناظرة إلى الجمع العرفي هذا مجازفة، ومجرد أن السؤال كان عنها لا يعني أنها خارجة، بأن يرى أن القرينة في الخطاب وليس القرينة في الوجود الخارجي. قد يكون الوجود الخارجي كلما بين متباينين، لكن الرواية ناظرة إلى المختلف، والمختلف شامل حتى إلى العام والخاطئ. فهذا البناء العقلاء يقول موجود، لكن الرواية ردعت عنه وجعلت الجمع الدلالي كله يدخل تحت خانة التعارض، فهذا رد عليه. يقول نقول لصاحب الكفاية: لا، الأمر ليس كما أفدت، وإنما هذا الجمع العقلاء اللي ندعي إحنا أيضا جمع عقلائي، لكن من طراز خاص، وهو ينحصر على فئة خاصة وما مرتبط بينا، لأنه عقلائي مرتبط بإذا كان زعيما سياسيا، إذا كان زعيما اقتصاديا، إذا كان رئيسا، إذا كان زعيما دينيا، عادة والظروف التي تتباين والأشخاص الذين يترددون عليه، فله طريقة بالكلام لا يفهمها إلا من يكون محيطا فيه. هذا أمر إذا واحد يدخل كثير يشوف عندهم بعض الكلمات اللي أشبه بالأشبه، ما أقول هي بدلالة الإشارة بينهم وبين الطرف المقابل. إذا كتبت لك هكذا فمعناه كذا، عندما تنقل إلى العرف العام يرون ظاهرها هكذا. أطلق صراحة مثلا، إذا قلت لك أطلق صراحة أنا قلت له، بينما أطلق صراحة بالوضع الطبيعي تبين على أنه، عندما إذا أراد أن يطلق صراحة فعلا يذكر كلمة أخرى. هذه الطريقة لابد هو أن يبين، يقول أنا عندي بعض الكلام لابد أنت أن تفهمني. إلى أما عليهم السلام صرح أنه هم لظروفهم الخاص عندهم بعض الكلام الذي لا يفهمه كل أحد، وإنما هناك أمور معينة وبينوها لأما عليهم السلام. وإلا ما معنى أن كلامنا فيه محكم ومتشابه؟ فلا كالقرآن، فلا يمكن أن تتمسك بالمتشابه وبالنتيجة أنت تضل، فلازم ترجع المتشابه إلى المحكم. وهذا كلام الذي يراجع إلى كلام الأئمة عليه السلام يراه كلاما واضحا. قال نعم يحتمل أن تكون بعض الروايات العلاجية اللي من قبيل الأسئلة اللي ذكرناها، حتى ما علي بن مهزار السيد يجي وضحها يعني والحميري، وبعض الروايات العلاجية الأخرى اللي سماعة ذكرناها أعتقد يونس بن عبيد، واردة في جواب مستفتن يعرض على الإمام فتويين أو فتاوى مختلفة. أقرأ وأرجع لهذه العبارة مهمة، منقول عنه عليه السلام وعن آبائه أو عن آبائه، ويريد علاج مشكلته الفعلية بعد أن أحرز اتحاد مورد السؤال مع الفتاوى المعروضة من حيث الموضوع. وهذا أمر طبعا لا يتيسر دائما. فأدى بالنسبة إلى أجوبة الإمام، يعني الآن أحاديث الإمام عليه السلام ولنفترض 20,000 حديث فرضا، لأن عليه السلام كله فرضا، هذه الأجوبة وكلام الإمام، تارة الإمام يبتدئ الشخص، هو الإمام يبتدئ يبين شيء، وتارة شخص يسأل الإمام عليه السلام. من الإمام الشخص يسأل الإمام عليه السلام، هذا أيضا في أكثر من نحو، تارة أريد أطلب القاعدة الكلية وترى ما أريد أطلب القاعدة الكلية، أنا عندي مشكلة أسأل الإمام عليه السلام. إذا تتذكرون في مسألة في المكاسب في قضية ولاية العدول، لهذا الشخص مات وترك صبية كذا، فالإمام يقول إن كان مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس. البعض جعلوها ما بها قاعدة عامة في مقام استفتاء، وإنما هو عبد الحميد هذا السائل وعبد الحميد أنا أعينكم أنتم مثلا على هذه الطفلة، والبعض استفاد منها قاعدة كلية، إذا كان مثلك ومثل عبد الحميد يعني أنتم شيعة فقط أو لا عدول، مثلك ومثل هاي المثلية على شنو نزلها، مثل في العدالة مثل في، فعبد الحميد من رجعوا له قال رجل عادل فاشترطوا العدالة في الولاية، معنا سؤال. وتار السؤال سؤال شخصي، أنا عندي مشكلة فسمعت من الإمام أو قرأت أنه الإمام أجاب بنفس هذا السؤال لزيد بشيء وأجاب لعمر بشكل آخر، وأنا مبتلي بنفس ما ابتلى به الاثنان فجئت أن أسأل، هذا موردنا. وإلا الاستفتاء عادة الإمام غير مسؤول أن يبين القاعدة الكلية ولا يبين الخصوصيات العامة، وإنما لك أنت وين مشكلتك؟ مشكلتي كذا، فهذا الجواب كذا وكذا. والاستفتاءات في الغالب هي تكون أحكام خاصة. تتعرفون يعني عندما نقول الفتوى ونقول الحكم فرق بينهم. الفتوى قاعدة كلية، الحكم قضية جزئية. لكن في بعض الموارد إذا مر علينا في مقبرة عمر بن حنظلة، السيد هناك ذكر شيء، أن يمكن أن يتحاكم لا لقضية نزاع وإنما لمعرفة الفتوى الشرعية. كما مثلنا مثلا إذا أخوة تنازعوا على أن الأم ترث من الأرض أو لا ترث، فهذا يقول ترث وهذا يقول لا ترث، اختلف في معرفة الحكم الشرعي. أيضا نعبر عن التنازع، والجواب لا يأتي جواب لبيان الحق مع هذا، بيان الفتوى. فممكن فقيه يقول ترث وممكن فقيه يقول لا ترث. الاستفتاءات غالبا تجيب عن استفتاء هذا الشخص، فلا يمكن تحصيل قاعدة كلية منه ولا يمكن تحصيل ضابطة عامة ممكن إلا الإمام عليه السلام يبين، ولا أيضا الإمام واجب عليه أن يبين القاعدة الكلية اللي اتكأ عليها لجواب السائل. هذا كله في الاستفتاءات الشخصية. ولذلك ما مهم ما بين أجوبة الإمام أو كلام الإمام في مقام التعليم وتارة في مقام الاستفتاء. هذا مائز مهم قد لم يظهر عند البقية، لكن في مقام الاستفتاء شيء وفي مقام التعليم شيء آخر. وقد نتصور هناك تعارض هو حقيقة غير تعارض، مو تعارض، هذا مقام الفتوى، أي خصوصية موجودة تلحظ إلى ذلك. يسأل الإمام مقدمة مطوية، الإمام قال افطر ما بقي من النهار. ليش قال الإمام افطر؟ من بين؟ قد عنده ألم، قد عنده مشكلة، قد عنده سفر، ما نعرف. فمجرد أن الإمام عليه السلام يقول له كذا نقدر نعممك قاعدة هذا. نعم في بعض الموارد هذا اللي يريد نذكره الآن هنا نقح الموضوع ورأى هذا الموضوع يشبه هذا الموضوع، لكن الجوابين من الإمام أو من آبائه اختلفا، فما هو موقفي مع هذا أو مع هذا؟ قال ويريد علاج مشكلته الفعلية بعد أن أحرز اتحاد مورد السؤال مع الفتاوى المعروضة من حيث الموضوع. أما إذا ما أحرز فحقيقة لا ينفعه شيء. فجوابه عليه السلام في هذا المورد بترجيح بعض الروايات على بعض معناه عدم الرجوع إلى الجمع الدلالي في المورد نفسه الذي سأل عنه السائل. هذا لا مانع منه، وربما لم يكن جمع دلالي صحيح أصلا، فلا إطلاق له ليستفاد منه إلغاء الجمع الدلالي رأسا ولو في سائر الموارد. هذا علما على صاحب الكفاية، مورد ما إلى إطلاق أصلا. فالإمام عليه السلام ما نقدر نتمسك بالإطلاق في هذا المورد وفي غيره. الحائر الآن قدس الله نفسه استشهد على مدعاه أيده برواية الحميري وبرواية علي بن مهزلة. إيش قال الحميري إذا تذكرون؟ العفو الدرة، يقول رواية الحميري ماذا فيها كان إذا ببالكم قريناها؟ أنه في كل مورد تنتقل من حالة إلى حالة عليك التكبير، وفي مورد التشهد لا تكبير وإنما تقول بحول الله إذا قمت بحول الله وقوته. الحائري ماذا قال؟ قال ما العلاقة بين الرواية الأولى والرواية الثانية؟ الحائري قال العلاقة بينهما علاقة العموم وخصوص مطلق. فش يصير؟ كل مورد تنتقل فيه في صلاتك فعليك التكبير إلا في مورد التشهد. فهذا جمع عرفي عام وخاص. إيش معنى سأل السائل الإمام عليه السلام وأراد العلاج؟ فإذا مع كونها جمع عرفي السائل لم يجمع وحده، وإنما سأل الإمام والإمام تعامل معها تعامل التعارض. هذا التأييد الأول. علي بن مهزلة كذلك ماذا قال؟ قال أنه صليهما في المحمل. صليهما في المحمل يدل على ماذا؟ الإذن في الجواز. ثم قال الرواية الثانية لا تصليهما إلا على الأرض، لا تصليهما إلا على الأرض، كأن ظاهرها ماذا؟ عدم جواز الصلاة إلا على الأرض، مع أن صليهما على المحمل دليل على الجواز، فتحمل لا تصليهما على الأظهر والظاهر، معناته يجوز الصلاة في المحمل وإن كانت مثلا مكروها، ولا تصليهما إلا على الأرض يعني غيرها يكون مكروه، وهذا عبارة عن ظاهر وأظهر. لماذا سأل الإمام إذا الظاهر وأظهر من الجمع العرفي، لماذا علي بن مهزيار سأل الإمام هذا السؤال؟ فمعنى ذلك أن الأظهر والأظهر وين دخلت؟ تحت التعارض، هذا تأييد إلى الدرر. راح نجاوب الآن عليه، هل صحة ما أفاد في الدرر أو لا؟ قال وأما ما أضافه المحقق الحائري في مقام دعم رأيه، في مقام الدعم للوجه المذكور، ما أفاد من الخبرين، خبر الحميري وخبر علي بن مهزيار، رأي مكاتبة الحميري وخبر علي بن مهزيار، فنناقشهم ما يلي. أولا نأتي إلى المكاتبة. أولا أنه قد يناقش في سند الرواية أحيانا للحميري، وتقدم منا المناقشة، وهو سيدنا قال الساعة المناقشة قد ممكن. وهنا أيضا يقول لأمور منها أنه لا يعلم أن المجيب فيها هو الإمام الحج عليه السلام كما سبق، ولا أهمية لهذا الإشكال كثيرا، بعضهم يقول منا وبعضهم يقول مو منا. تذكرون بأنه قاصد يروح في بعض الحالات كان يسأل فقهاء قم، علماء قم، وقد هو كان يجيب. يتذكرون القصة اللي كانت موجودة بينه وبين حتى الشلمغاني اللي أساس الكتاب مالته، فمو معلوم أن الجواب كان من الإمام عليه السلام. سلمنا أكو درج، والشيخ ذكره في كتاب الغيبة، تمام، وهذا الدرج اللي موجود هل هو سند طريقة، كلام مفصل فيه. الإشكال ليس في السند، إشكالنا الآن على فهم المراد من مكاتبة الحميري. خلينا نشوف شلون نتخلص منها. الدرر يقول علاقة عموم وخصوص، فالعموم وخصوص نحمل هذه على هذه، مع ذلك دخلت في التعارض، فهذا رد إلى أن الجمع العرفي ما يقدم على التعارض وإنما يدخل بالتعارض. نحن ندعي أن الجمع العرفي خارج عن التعارض، فكيف نوفق بين هذه الدعوانة وبين رواية الحميري؟ نجي الآن إلى فهم الرواية. يقول الاستدلال بهذا الخبر لهم بجانبهم يعني للحائري إنما يتم فيما لو كان الحديثان بالصورة المذكورة في التوقيع. ما هي الصورة؟ من قوله الإمام أو الشخص الجواب أن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه تكبير، كأن هذا الحديث الأول، وأما الآخر يعني الحديث الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قال الرواية فليس عليه بعد القعود تكبير. هم راح ينتقل بعد القعود، هم راح ينتقل، وانتقل من مكان قال ما عليه تكبير. فالحائل قال هاي بيانات العموم مخصوص مطلق، مع ذلك دخلت بالترجيح أدوات الأخبار العلاجية. فإذا الجمع العرفي لو كان خارج لكان هو يطبق هكذا دعوة. سيدنا يقول لو كان لسان الروايات مثل ما ذكرت أنت، نعم يصير العلاقة بينات العموم مخصوص مطلق، لكن ندعي دعوة. ما هي الدعوة؟ ولكن تقدم سطر عفوا، حتى يكون بين هذين الحديثين المنقولين بهذه الصورة في التوقيع جمع عرفي، وهو شنو؟ العموم والخصوص المطلق. فإشكالكم في محله، ولكن تقدم منا أن الشواهد تدل على أن الحديث الأول قد نقل بالمعنى نقلا إجماليا، وإنما هو إشارة إلى ما مضى نقله عن الزهري إلى العامة. كان ينقل عن الإمام السجاد كثيرا، نقل هذا الحديث عن علي بن الحسين عليه السلام. المن اللي يحكي صورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان هذا الحديث منقول عن الإمام السجاد، الإمام السجاد بين حالة النبي صلى الله عليه وآله، شو اكتبت فرق أكتب. بين حالة النبي، والنبي كان في كل عمره يفعل كذا، فقطعا إذا كان النبي يفعل كذا كل عمره الشريف، تجينا الرواية تقول هنا لا تكبر، قطعا يتعارض. قاعد أحكي سيرة النبي، النبي كان في حياته يفعل هكذا، ماذا كان؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر كلما خفض ورفع، فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى. فإذا عموم قول النبي وفعل النبي كان هكذا، وتأتي رواية تقول هنا ليس عليه تكبير، قطعا هذا تعارض، حياته كلها كان يفعل كذا. وعلى ذلك فلا يوجد جمع في بينهما، كيف نجمع بيناتهم؟ النبي كل حياته مو قول، حياته كلها كان يفعل هكذا، والآن أنت تقول إذا كف بعد السجدة فلا تكبير، والنبي كان بعد كل سجدة يكبر، طبعا تعارض هذا ما بين فعل النبي صلى الله عليه وآله وما بين ما تقول. وذلك لعدم كون النسبة بينهما بهذه الصورة نسبة العموم والخصوص المطلق، بل نسبة التباين بينهما، والتباين لا يمكن أن نجمع بينهما عرفا. هذا بالنسبة إلى الشق الأول. إحنا عندنا شق ثاني هو مبنائي، ونتخلص منه من الإشكال. شنو هو المبنائي؟ الإشكال أنتم فرضتم أن هذه الرواية من أدلة التخيير. نجي نسأل ما معنى التخيير؟ هذا مهم، يعني حتى يعني في بعض فهمنا لقضية التخيير. احنا عندنا تخيير في المسألة الأصولية، يعني تخيير في الحجة، يعني من جاءت رواية تقول افعل ورواية تقول لا تفعل، في أصل الحجة أي رواية علي حجة حتى أعمل؟ لو فرضنا قلنا مع التخيير كما قال صاحب الكفاية مثلا، فمعناته بأيهما أخذت نص عليك. يعني شنو بأيهما أخذت؟ يعني تكون الحجة الأصولية في حقي هي رواية زرارة، وأعمل برواية زرارة، وأستنبط إذا كان في رواية زرارة فيها موارد أستنبط أتكي عليها، وتلك الرواية يجينا السؤال هل التخيير ابتدائي؟ هذا البحث اللي موجود، هذا معنى التخيير في الحجة الأصولية. وعندنا تخيير مو في الحجة الأصولية، عندنا تخيير في المسألة الفرعية. معنى المسألة الفرعية شنو؟ يعني الآن أنا أعرف مثلا أن النافلة مستحبة، أعرف أن التكبير مستحب خارج عن قوام الصلاة، مو تكبيرة الإحرام، تكبير البقية خارج عن قوام الصلاة، أعرف أن هذه أمور مستحبة. فالإمام عليه السلام تارة يقول صلهما في المحمل، وتارة الإمام يقول صلهما على الأرض. أقول هذا لأنه أمر مستحب، أمر موسع. معنى الموسع يعني أريد أعمل به أو أريد أترك. فإذا كان أمر موسع والإمام يخيرني، هذا مو تخيير في المسألة الأصولية، هذا تخيير في المسألة الفقهية، مثل خصال رمضان. أنا أعلم أنه لو أفطرت علي كفارة، ما هي الكفارة؟ إمام يقول إما أن تصوم 60 يوم مثلا، أو أن تطعم 60 مسكين، أو أن تعتق رقبا، هذا تخيير، لكن هذا مو تخيير في الحجة الأصولية، وإنما تخيير في المسألة الفقهية. يعني بعد أن علمنا علينا كفارة فما هو حدود الكفارة؟ أنت مخير بواحدة باثنين بثلاثة. فأنا علمت أن التكبير موسع علي، أريد أكبر ثلاثة، أريد أكبر أربعة، أريد أكبر بعد الركوع، أكبر بعد السجود، أنا بكيفي. فنعبر عن تغيير في الموسع. إذا كان تغيير في الموسع بلا شك الأخبار خل تختلف بحسب درجات صلي صلاة الليل، تريد تصلي الثمان ركعات ترى اختصر على الشفع والوتر، ماكو تناقض. هذا بعد الفراغ على أن التخيير ناظر إلى المسألة الفقهية. سيدنا يقول التخيير اللي موجود بالروايات كلها ناظر إلى المسألة الفقهية، ما عندنا تخيير في المسألة الأصولية. تذكروا الجماعة كلها مخير، وتذكرون احنا استشهدنا بمقولة البعض وحتى مثلا صاحب الكفاية. يعني الآن ما عندنا مسألة فقهية من الطهارة إلى الديات بها مكثر التعارض، ما عندنا بافقي إلا وفيه قل ما يكون بافقي ليس فيه روايات متعارضة. ما عندنا أي فقيه قال هاتان الروايتان متعارضتان وأنا أختار، ما عندنا فقيه هكذا يقول. يعني لا فقيه يقول بالتخير عملا، فشلون نحمل روايات التخير مع أنه ما حد يعمل بها؟ والغريبة أن صاحب الكفاية نسب القول إلى الكليني، ومصدر الكليني عند الكل، مع ذلك لم يلتزم أحد بالتخيير في المسألة الأصولية. روايات متعارضة نختار بيناتهم، ما عندنا هكذا فعل. فالتخيير كل الموجود هو حقيقة تخيير في المسألة الفرعية الفقهية، وهذا عادة يكون بالمستحبات أو المكروهات. ثالثا إن هذا يبتني على أن الحكم بالتخيير فيها في روايتي أو في رواية الحميري إنما هو من باب التخيير الأصولي، التخيير الأخذي في مورد الروايات المتعارضة. فكما نرجح نختار، الترجيح وين؟ ترجيح أصولي أو فقهي؟ ترجيح أصولي. التخيير قالوا أيضا أصولي، نقول لا فرق، التخيير ليس أصوليا وإنما التخيير فقهيا، ولكن هذا غير صحيح. قلنا لم يثبت، إذا تراجعون كلامه في رواية التخيير لم يثبت أن التخيير هو تخيير أخذ تخيير أصولي، وإنما هو من التخيير في الموسعات المستحبات والمسائل الفرعية، لما تقدم من أن الأئمة عليهم السلام في موارد الموسعات لهم مثل هذا الاختلاف في البيان كثير ما يكون. فالأمر بأخذ أحدهما إنما هو بلحاظ التوسعة الواقعية. واقعا أنت مخير، تريد تكبر بعد كل أو تريد تترك، المختص بالموسعات. ولا يستفاد بناء على ذلك، لا يستفاد منه أن ذلك حكم المتعارضين أيضا، أحدهما غير الآخر. فالتخيير في الموسعات غير التخيير في الخبرين المتعارضين. فإحنا ناقشنا أصل المبنى بينه وبينه، وأيضا بينا على أن النسبة بينهما ليست نسبة العموم مخصوص المطلق، وإنما نسبة التباين بينهما. نجي الآن إلى خبر علي بن محسن، عندنا وقت خل نكمل. أولا يقول لا يوجد هنا جمع دلالي بين الخبرين، لماذا؟ والأكو كلام يذكره الفقهاء طبعا كثيرا أصولا وحتى فقها، يعني في الأصول بين وفي الفقه بين. يقول كل أمر يأتي للمركب ناظر إلى الشرط والمانع فهي مو أوامر تعبدية وإنما هو أمر إرشادي، أمر إرشاد. يعني عندما يمنعنا عن لبس الثياب في الصلاة هذا إشارة إلى المانعية، يعني لبس الذهب يمنع صحة الصلاة. قل من إجينا إلى الروايتين، هاي الروايتين ما بيهن أصلا تعارض وإنما إشارة إلى قضية الاستقرار والاستقبال. الاستقرار والاستقبال، استقرار القبلة واستقرار يعني حالة الطمأنينة كما يعبر عنها. فناظر إلى هاتين الجنبتين. فالإنسان إذا كان على المحمل ممكن أن يترك الاستقبال ويترك الاستقرار، وإذا على الأرض لابد أن يتمسك بمن؟ بالاستقبال وبالاستقرار. وهذا أمر الآن الفقهاء يعملون به. تريد تروح بالسيارة إلى كربلاء مثلا، وانت جالس صلي ما شئت من الصلوات، فالسيارة عندما تتحرك أو اتجاه القبلة ينحرف، هذا غير مهم، لأنه هذه الأشياء تسقط في حال الركوب أو في حال المشي، أما حال الاستقرار فلا. وعلى هذا جرت الفتاوى. فمن نرجع إلى هاتين الروايتين، هاتين الروايتين مناظرات أصلا إلى باب التعارض. لكن ماذا قال؟ قال لا يوجد هنا جمع دلالي، العفو، لا يوجد جمع مو تعارض، لا يوجد هنا جمع دلالي بين الخبرين أصلا، لأن كل منهما إرشاد إلى الشرطية، أي شرطية الاستقرار والاستقبال في النافلة وعدم الشرط. ثانيا أن التخير هنا إنما هو من باب أيضا التخير في الموسعات اللي هي أمور مستحبة، وليس من باب التخير في الخبرين المتعارضين كما وضحناه في محله بالتفصيل. وقد تقدم البحث موسعا عن هذين الخبرين عند استعراض أخبار التخير في المقصد الثالث فراجع، اللي قلنا الجماعة ذكروها هاي من أبواب الأخبار العلاجية، يعني تعالج التعارض. وقلنا أن أخبار التخير خارج عن أخبار العلاج، وإنما هي أخبار ناظرة إلى الموسعات. فظهر من ذلك التأمل في الاستشهاد المذكور من قبل المحقق الحائري. نختم، ومن كل ذلك يتضح أن الدليل الأول الذي استدل به على صحة الجمع عرفي هو بناء العقلاء، هذا لا مناقشة فيه، يعني مقبول بالنسبة لنا. ولكن على التفسير الذي ذكرناه من تفسير الجمع الدلالي بالجمع الاستنباطي، وملاحظة العقلاء للخبرين المتخالفين الصادرين من متكلم له مكان اجتماعي خاصة، هذه ظروف إلقاء الخبر لابد أن تلحظ بين المتكلم وبين المخاطبين وبين ظرف الكلام. قال وقد صدر الخبران في ظروف وأجواء مختلفة لمخاطبين يختلفان أو مخاطبين يختلفان في عقائدهما وميولهما وظروفهما. فالعقلاء في مثل ذلك يجيزون مثل هذا الجمع ويرونه جمع مقبول، بل ربما أوجبوه، فتكون مثل هذه الجموع صحيحة، وهي جموع عرفية لكن لمقدار أضيق. ولكن شريطة أن يتم الجمع على ضوء موازين الاستنباط التي يعرفها الفقيه الذي اطلع على تلك الموازين والأساليب. طبعا هذا مرتبط بشكل مباشر، ما يصير تفكيك بين دواعي الكتمان اللي ذكرناها، ولا ما يصير تنفر، ومرتبط ارتباط كبير أيضا بين مجال التعليم ومجال الاستفتاء. يعني كلها وحدة واحدة تلاحظ في مقام حمل الروايات والجمع الدلالي. فالجمع الذي يدركه الفقيه وأهل الخبرة والتخصص ربما لا يدركه عامة الناس كلهم، وهذا أمر أيضا شائع ومعروف. إلى هنا ننتهي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.